أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. وصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة الجامعة وبيان مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام الرائعة. وهذه الزيارة منسوبة للإمام المعصوم المظلوم علي الهادي عليه السلام. وهذه الفقرة هي والأدلاء على مرضاة الله. أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الأدلاء على مرضاة الله. وأدلاء جمع دليل، كأعزاء جمع عزيز، وكأخلاء جمع خليل. والدليل هو الذي يدل ويرشد ويهدي. فالدليل الدال والهادي والمرشد إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن أهل البيت هم الذين يدلون الناس على كل خير، يدلون الناس على المعارف الإلهية. فمن أراد المعارف الإلهية فليطرق باب أهل البيت عليهم السلام ليعرف أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي يحصل على هذه الفيوضات الإلهية عن طريق هذا الباب. أيضا هم الأدلاء على الأحكام الشرعية، وهم سبل الهداية، هم طريق الجنة التي توجب إلى رضا الله تبارك وتعالى والتقرب إليه. فقد ورد لماذا؟ لأن أهل البيت عليهم السلام بدلوا الغالي والنفيس فيما يرضى الله. يعني المثل ليس تحت باطل. أهل البيت بدلوا كل شيء من أجل الله تبارك وتعالى. إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. تسليم مطلق إلى الله تبارك وتعالى فيما يريد. وبالتالي أصبحوا طريق وسبل للهداية إلى المعارف الإلهية والأحكام الشرعية. مثلا نزلت هذه الآية الشريفة في سيد الوصيين أمير المؤمنين عليه السلام: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشرينا يبيع، باع نفسه في سبيل ما يرضي الله تبارك وتعالى. أيضا وردت أحاديث كثيرة منها عن الإمام الرضا عليه السلام في الكافي المجلد الأول، لأنه قال: الإمام هو الماء العذب على الظمأ. من كان عطشا ثم يشرب ماء عذبا فكيفية يعني لذة هذا الماء. الإمام هكذا بالنسبة للناس، وهو الدال على الهدى وهو المنجي من الردى. أيضا ورد في حديث الإمام الباقر عليه السلام أن الأئمة هم الدعاة إلى الجنة والأدلاء عليها يوم القيامة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: بنا عرف الله وبنا عبد الله، نحن الأدلاء على مرضاة الله. حديث أيضا شريف: نحن الدليل الواضح لمن اهتدى. إذن أهل البيت عليهم السلام هم الأدلاء على ما يرضي الله تبارك وتعالى، وهم السبيل الأعظم. وهم سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. لكن أين الكلام؟ من تمسك بحبل الله اعتصم. كيف نتمسك بحبل الله؟ وكيف نركب في سفينة النجاة؟ نركب في سفينة النجاة ونخرق السفينة. نتمسك بحبل الله ولعله يريد أن نقطعه. إذن المسألة مو مسألة أننا نريد أن نصعد، كيف نصعد ونبقى في السفينة، كيف ندخل فيما يرضي الله ونثبت على هذا الطريق. كثير من الناس مثلا كانت لهم علاقة بأئمة أهل البيت وسلكوا طريقا فيه الخير والتوفيق وفيما يرضي الله، لكن لماذا انحرف؟ ما هو سبب الانحراف؟ هل أن الشيطان يتركهم؟ بلعم بن باعورة عنده 12 ألف طالب علم، عنده سر الله الأعظم، كان دعاؤه مستجاما، ولكن ما الذي حصل؟ مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وأن تتركه يلهث. شنو هل من يمتلك سر الله الأعظم ودعاؤه مستجاب وعنده هكذا علم لماذا ينحرف؟ كثير منهم انحرف وأيد بني أمية. إذن المسألة مو مسألة إحنا شلون نقعد بالسفينة، عليكم السلام ورحمة، شلون نتمسك بحبل الله صبحت الله، كيف نثبت الآن؟ نحن الآن دخلنا إلى الحرب، كيف نثبت على هذا الطريق ولا ننحرف؟ الشيطان شنو دوره؟ الشيطان عدو لنا طبعا، أنه الآن يجلس معنا ويسمعنا ومرتب فرد خطة لإيقاع كل واحد منا، أما عن طريق النساء، عن طريق المال، عن طريق الجاه، عن طريق المنصب، عن طريق أمور يتركها في نفس الإنسان فيجعل الإنسان يتخذ قرارات باتجاه الآخرين إلى آخره. الشيطان معنا، الله سبحانه وتعالى معنا، ولكن الشيطان أيضا يضعنا الآن في خططه وبرامجه لإسقاطنا. الإسلام جاء إلى البشرية عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نجد أن من كان مع رسول الله يأخذ يسمع كلامه، يسمع كلام رسول الله، كلام الله من لسان رسول الله ويحضر بحثه انحرف. عمر أبو بكر وعمر وعثمان وغيره، عمر انحرف عن الإسلام على الرغم من أن كان مغلف الإقرار الخارجي هو أنه عمر خليفة رسول الله وله فضائل كبيرة على الإسلام. ما هي هذه الفضائل؟ ينسبون أن له يكفيه فضلا أن له تلك الفتوحات الإسلامية التي حصلت، فتوحات إسلامية حصلت في زمن عمر ولم تحصل في زمن علي، فلماذا نحن نتجاوز على عمر ولا ننسب إليه هذه الفضيلة التي حصلت إليه وانتشار الدين الإسلامي في زمن عمر؟ الجواب على هذه الشبهة أنه في عدة نقاط. النقطة الأولى، كثير من الملوك والحكام الذين عشقوا السلطة ورغبوا في الكراسي فتحوا البلاد، ولكن ليس لأجل نصرة الدين وإنما لتوسعة أراضيه. هو عنده رغبة التسلط، ففتح تلك البلاد لأجل أن يوسع سلطانه، لأجل أن يكون عنده أموال وبالتالي تحصل له هذه اللذة من السيطرة على الآخرين وشراء دمامهم والسيطرة حتى على أفكارهم. فهل هذه تعتبر فضيلة لعمر؟ الجواب كلا، لا تعتبر فضيلة لعمر، لأن تلك الفتوحات كانت في التوسعة في سلطانه. الأمر الثاني، لو سلمنا جدلا أن تلك الفتوحات التي قام بها عمر تعتبر فضيلة، ولكن هل أن هذه الفتوحات تبرر غصبه لخلافة رسول الله؟ هل أن هذه الفتوحات تجعله يجلس على كرسي الخلافة الذي لم يجعله له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جعله لعلي بن أبي طالب عليه السلام؟ إذن فتوحات عمر لا تغسل جريمته، الجريمة النكراء التي قام بها عمر واستيلائه وتقمصه للخلافة، تلك الفتوحات الإسلامية لا تغسل هذه الجريمة، لأنه غصب مقام الخلافة وجلس مجلس الرسول بغير إذن الله وبغير إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثالثة، أن فتوحات عمر كانت فتوحات خاطئة، فتوحات أساءت إلى الإسلام، ولم يعني فتوحات سلبية نتائجها كانت معكوسة، لأن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يهاجم أحد، بل كانت كل حروبه حروب دفاعية، كانت حروبها حروب دفاعية، ولذلك رغب الناس بالإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا، لأنهم عرفوا أن الإسلام دين سلم وسلام، دين سلم وسلام. أما عمر فقد هاجم كثير من البلدان الإسلامية، أدخلهم بالإسلام بالسيف والقهر، ولذلك جاءتنا وصمة الإرهاب أن الإسلام دين الإرهاب وقتل والسيف، من جراء ما يسمى بالفتوحات التي قام بها عمر. ولذلك أتكون في المسؤول
أنه هاجم كثير من البلدان الإسلامية
التي نعم التي أدخلها في الإسلام حسب الظاهر، يعني يدخل الفتوحات يستبيح نساءهم، يأخذ أموالهم، يهتك، يبيح للجيش الذي معه هذك أعراض الناس، ثم بعدها بعد أن يقتل رجالهم بعدها ترفع الشعارات الإسلامية وتصبح هذه الدولة دولة إسلامية. يكبر هؤلاء الأولاد على أي شيء؟ يكبر على كره الإسلام، لأنه اعتدى على أعراض، لأنه سبانتر، لأنه قتل أباءه، لأنه أدخلهم في الإسلام بالجبر. فهذا عندما ينادي المنادي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا لا يميل إليه، وبالتالي رجعت كثير من تلك البلدان عن تلك الفتوحات. لا 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 لا، بعض الفتوحات النزيهة التي كانت على وفق الضوابط الإلهية التي أمر بها رسول الله، كثير من الفتوحات ما كانت على وفق الضوابط، ولذلك تلك الدول التي كانت مسلمة وكانت فيها يرفع الشعار لا إله إلا الله الآن رجعت عن الإسلام. لماذا رجعت؟ لا لا ليس دفاع، لا صحيح، أكو وجهة نظر أنه بعض الفتوحات وإن كانت وين، لكن الأسلوب والقادة الموجودين مثل خالد وغير خالد، هذول كانت تصرفات مو تصرفات دينية، كان قتل تشريد بينما كان رسول الله عندما يغزو أو عندما يحصل معارك يلتزم بالتعاليم الإلهية بحيث لا يؤذي أي أحد، لا طفل ولا امرأة ولا يرعب ولا يقتل طار ولا 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 إلى آخره، بينما هؤلاء لا، أقتل الرجال أسب النساء أموال حمل وجيب، أموال حمل وجيب. ولذلك عمر معاوية أصبح حتى قصرك أصبح من ذهب نتيجة لما يسمى بالفتوحات. إذن الذي نريد أن نقوله أن تلك الفتوحات التي قام بها عمر شوهت الإسلام وأعطت نتائج سلبية معكوسة.
عشان عندنا مشكلة إسلامية لحكم الواقع الأول أن الكافر غير محترم النفس وغير محترم الناس، الكافر إما أن يشهد الشهادتين ويقبل دين الإسلام أو يدفع الزكاة،
هذه كلها صحيحة،
إذا لم يدفع الزكاة ولم يدخل ماله عرضه
لا هذه كلها احنا نسلم بها وهي صحيحة، ولكن التصرفات التي كان يقوم بها قادة الجيش مع تلك البلدان من الاعتداء على اعراضهم وسلب اموالهم والى حتى وان دخلوا، يعني حتى وان رفعوا بعض الشعارات الاسلامية هم يحاولون قتلهم وسبيل سأهم. نعم هذه التصرفات كانت مطلوبة، ولكن عمر لم يكن يحاسب القادة على فعلها. أيضا إذن غصب أبي بكر وعمر وعثمان لخلافة رسول الله من صاحب الشرع أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان يتسلم مهام الخلافة، يعني لو لم يكن هذا الغصب لتسلم أمير المؤمنين هذه المهام من رسول الله لكان يسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنهاجه الصحيح، ولكان موجبا لدخول الكثير من الدول في من الناس في دين الإسلام أفواجا، ولكانت رقعة الإسلام تتسع حتى تشمل وجه الكرة الأرضية. هكذا كانت تفسير الإله وهكذا كان نهج رسول الله، يعني لو أن أمير المؤمنين استلم الخلافة بعد يعني السلطة بعد رسول الله فترة زمنية قليلة جدا لأصبحت الكرة الأرضية كلها يرفع فيها شعار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إضافة لذلك نعجب من بعض الآراء التي يذكرها بعض تذكر في بعض الكتب لأنها تأخذ بالفرع وتترك الأصل، ينسبون فضيلة ومنقبة لعمر أن له فتوحات ويتناسون الفتوحات التي قام بها أمير المؤمنين عليه السلام في زمن الرسول، لأن يعني أغلب في المعارك والفتوحات التي كانت في زمن رسول الله، قائدها إمامها الذي يحمل غايتها هو علي بن أبي طالب عليه السلام، مثل بدر، فتح خيبر، حنين، أحد، الخندق وغيرها. ولولا هذه الفتوحات لما كان هناك أساس الإسلام، بل لما وجد الإسلام، بل لما وجد عمر. من عمر؟ عمر إنسان جبان، هذه المعارك كلها لا يوجد له أثر إلا أن يجبن الناس، يجبن المسلمين والمؤمنين في زمن رسول الله. إذن لولا تلك الفتوحات التي كانت بقيادة أمير المؤمنين وبإشراف رسول الله لما كان هناك إيمان ولا إسلام، لما كان هناك إسلام ولا إيمان، ولا عمر ولا أبو بكر ولا عثمان ولا بني أمية. الدليل على ذلك أن هناك روايات كثيرة وردت عن الرسول الكريم أنه لما برز لقتل عمر بن ود العامري في معركة الأحزاب، يوم الأحزاب في معركة الخندق، ماذا قال؟ برز الإيمان كله في الشرك كله. إلهي، يقول رسول الله، إلهي إن شئت أن لا تعبد فلا تعبد. يعني لو قتل علي بن أبي طالب في هذه المعركة فتجرأ هؤلاء المشركون على قتلي وقتل المؤمنين، وبالتالي لا يوجد ذكر للإسلام ولا تعبد في الأرض. أيضا ورد عن رسول الله أن ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. هذا الحديث يعني دعوة للتأمل، دعوة للتأمل، يعني ضربة استغرقت ثواني أفضل من عبادة الثقلين من الجن، من الملائكة والإنس. هذه مسألة يعني قد أكو عندنا عباد الآن، فلماذا هذه الضربة التي استغرقت ثواني أفضل 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 من تلك من عبادات الجن والعبادات الثقلية، ملائكة وعباد وإلى آخر؟ لماذا؟ هذه دعوة إلى التأمل. هذه روايات مروية من كتب السنة، أخواننا السنة. الفقر الرازي في نهاية العقود صفحة 104، مستدرك الحاكم المجلد الثالث صفحة 32، تاريخ بغداد المجلد الثالث صفحة 19، الذهبي في تلخيص المستدرك المجلد الثالث صفحة 32. إذن أخواني، بعد أن ثبت هذا من كتب السنة، أخواننا السنة، يصح لنا أن نقول أن الإسلام محمدي الوجود علوي البقاء، الإسلام محمدي الوجود علوي البقاء، وأن الفضل لله ولعلي بن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقاء الإسلام. أما بالنسبة إلى عمر فقد كان مخطئا وغاصبا، وكان سبب رئيسي في عدم انتشار الإسلام، بل في تشويه الإسلام، صورة الإسلام، وجعله وجعل الغرب ينظر إليه، أو الدول التي فتحت في زمنه تنظر إليه نظرة مريبة، نظرة سفك دماء وسيف وقهر واعتداء على أعراض الناس، اعتداء على أموال الناس، اعتداء على بيوت الناس، قتل لرجال الناس، وبالتالي تحميل أموالهم ونسائهم إلى البلاد الإسلامية وترك أطفالهم في تلك البلاد. وبالتالي الأطفال عندما كبروا شعروا بهذا الظلم الكبير والعجيب، كرهوا الإسلام، انحرفوا عنه، بل انقلبوا على الإسلام، فرجعت كثير من الدول، كثير من الدول التي فتحت في زمن عمر رجعت كافرة، رجعت مشركة، كرهت الإسلام، بل لا تحب حتى أن تتعامل مع الإسلام. لا زال الكلام في عقيدتنا في القضاء والقدر. بينا في الدروس السابقة رأي الأشاعرة، رأي المعتزلة، بينا أنه رأي الأشاعرة هو الجبر، أن كل الأفعال هي أفعال الله. المعتزلة رأيهم هو التفويض، أن العبد كل الأفعال التي يقوم بها هي أفعاله، ليس لله تبارك وتعالى علاقة بها إلا علاقة الخلق الأول، يعني العلة أوجدت هذا الشيء، يعني حدوثا لا بقاء واستمرارا، لا بقاء واستمرارا. وبالتالي الله سبحانه وتعالى خلق الناس وتركهم، أي فوض إليهم كل الأفعال، فهذه الأفعال هي أفعالهم، هذه الأفعال هي أفعالهم، والله تبارك وتعالى ليس له علاقة بها. هذا المعنى، هذا الكلام للمعتزلة لازمه إثبات الشريك لله تبارك وتعالى من حيث الفعل. لأن إذا قالوا أن هذا الفعل فعلي أنا، فعلي مستقل بحيث الله تبارك وتعالى ليس له علاقة بهذا الفعل بهذه الحركة، إذن أصبح فعلي في قبال فعل الله تبارك وتعالى. إذن هذا إثبات للشريك من حيثية الفعل، إثبات للشريك من حيثية الفعل. إذن الأشاعرة وقعوا في أخطاء وإشكالات وردت عليهم، صححوها بالكسف، بينا معنى الكسف، ثم بعدها توضحت صورة وفكرة وآراء الأشاعرة ومن هم الأشاعرة. المعتزلة كذلك عندما أحسوا بهذا الخطأ الكبير والإشكالات الكثيرة، بالتالي أوجدوا فكرة التكفير. هنا يأتي الإمام جعفر الصادق ابن رسول الله يقول لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. هل أن هذا الرأي أوجده الإمام جعفر الصادق أم أن هذا الرأي كان موجود عند رسول الله؟ هذا الرأي وهذا القول هو قول رسول الله، هو قول أمير المؤمنين، هو قول الإمام الحسن، هو قول الإمام الحسين، هو قول الإمام زين العابدين، هو قول الإمام الباقر، هو قول الإمام الصادق. فعندما نقول الإمام الصادق لن نتصور أنه هذا القول أوجده الإمام الصادق، وإلا لعله كثير من الأحاديث القدسية التي تكلم بها رسول الله، أو أحاديث ظهرت من السنة المطهرة، أو أحاديث لأمير المؤمنين مثل ما سنذكر بعضها، هي تشير إلى هذا المعنى. ولكن عندما كبرت الفتنة وافترق المسلمون وأصبحت اعتقادات كثيرة، هنا تصدى وانبر الإمام الصادق وقال هذه المقولة المأثورة والمشهورة أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. في جامع المقاصد التفتاء ثاني بعد الإشكالات وبعد الكلام الكثير يقول والصحيح مضمون الكلام، والصحيح ما ذهب إليه ما ذهبت إليه بعض الفرق الإسلامية أو المذاهب الإسلامية، حتى لا يشك حتى لا يذكر رأي الإمام. بعض كتب التاريخ تنسب بعد أن أحسست هذا القول بالجبر والقول بالتفويض، قالت ان هذا الامر بين الامرين، هذا راي لبعض الفلاسفه، تذكرونه الى بعض الفلاسفه. والصحيح ان هذا الراي هو راي الاسلام، راي رسول الله، راي امير المؤمنين، ولكن هؤلاء لم يلتفتوا الى هذه الاراء وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. الان نريد ان نفهم الامر بين الامرين، هل أن أفعالنا هي أفعال الله تبارك وتعالى أم أنها أفعالنا؟ هل هناك علاقة بين فعل الله وفعل؟ الآن نذكر بعض الأدلة العقلية التي بالوجدان، بالوجدان نشعر بأن أفعالنا نحن الذين نقوم، ليس كما يقول الأشاعرة من أننا مجبرون على هذا الفعل. مثلا المثال الأول، كل إنسان أو الدليل الأول، كل إنسان يدرك بفطرته، الفطرة الذاتية الموجودة في جبلته في خلقته الأولى، أنه قادر على فعل كثير من الأشياء. الإنسان قادر على أن يرفع هذا الجهاز، قادر على أن يتكلم، قادر على أن يشرب الماء أو لا يشرب. إذن بالفطرة الذاتية كثير من الأفعال سواء كانت في جانب الطاعة أو جانب المعصية، الإنسان يشعر بأنه هو قادر على أن يفعله، هو قادر على أن يفعلها، أي بإمكانه أن يفعل ما يشاء وأن يترك ما يشاء. ولا يوجد عاقل الآن يقول لا أنا ليس بإمكاني أن أفعل ما أشاء وليس بإمكاني أن أترك ما أشاء، بل هذا أمر متفق عليه عند جميع العقلاء. هذا المعنى ماذا يدلنا؟ يعني أصبح أمر بديهي، أصبح من البديهية. هذا الأمر يبين لنا أن رأي الأشاعرة من أننا مجبورين على أفعالنا هذا رأي باطل وفاسد، رأي باطل وفاسد وغير صحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، العقلاء بأجمعهم، نقول عقلاء حتى لو ما عنده دين لكن رأي عاقل، واضح ما انشاء العقلاء بأجمعهم متفقون على مدح من يفعل الفعل الحسن وذم من يفعل الفعل القبيح. هذا الشيء يبين لنا يبين لنا أنه الذي يفعل الفعل الحسن باختياره وإرادته، والذي يفعل الفعل القبيح باختياره وإرادته، وإلا يقبح على العقلاء أن يمدحوا شخص مجبر على فعله. إذن هذا الذي فعل الفعل الحسن العقلاء مدحوه لأنه هو باختياره وإرادته فعل الفعل، وهذا الذي فعل الفعل القبيح العقلاء ذموه لأنه هو باختياره وإرادة فعل، وإلا لو كان هذا مجبر على فعل الحسن لما مدحه العقلاء، ولو كان هذا مجبر على فعل القبيح لما ذمه العقلاء. يعني احنا ما هاي المروحة تشتغل مثلا 24 ساعة وطني مولدة بعد شنو، لكن لم نسمع ان احد يمدح هذه المروحة ويقول لا جزاك الله خير الجزاء، انت جاي تشتغلين ليل ونهار تعبتي 24 ساعة تشتغلين هاي المولدة او الشمعة. لماذا؟ لان هي شغلها هذا، هي مجبرة انه هي بس وصل طاقة كهربائية تقدم، اذا هي لا تستحق المدح لان هي آلية. أضافة إلى أنه الرجل الآلي إذا كان مبرمج على شيء لا يمدح، الآلة الحاسبة مثلا مبرمجة على فرد أمور معينة فيها خدمة للبشرية، ولكن لم نسمع أن أحدا مدح نفس الآلة. نعم تمدح الشركة، يمدح الصانع لها، ولكن يمدح الآلة لم نسمع أن أحدا قد مدح الآلة لأنها مبرمجة، هي مجبرة على هذه الأفعال. هناك برامج وشبكات موضوعة فيها تعمل على وفقها وبالتالي تعطي هذا الأمر. إضافة لذلك لم نسمع أن أحد مثلا تعطلت ساعته فذمها، وإنما يذم الشركة التي صنعت الساعة. إذن المدح والذم هذا يكون للفاعل المختار، للفاعل الذي يفعل بإرادته، فعندما يفعل الإنسان بإرادته واختيار العقلاء يمدحه، وعندما يفعل المعصية بإرادة واختياره العقلاء يذموه. إذن العقلاء عندما يمدح ويذم هذا دليل على أن أفعالنا باختياره وإرادتنا وكامل تصرفاتنا، وإلا يقبح على العقلاء أن يمدح ويذم الإنسان المبرمج على فعل الحسن أو فعل القبيح. إذن أهل البيت عليهم السلام عندما فعلوا ووقفوا هذه المواقع، الإمام الحسين هل كان مبرمج في واقعة الصف؟ يعني يأتي شخص يقول أن الزهراء أو الإمام الحسين أو أمير المؤمنين أو رسول الله ما أوذي النبي مثل ما أوذي، يعني هل كانوا مبرمجين أم أنهم وصلوا إلى مرتبة كمالية عليا بحيث تحملوا ما تحملوا في سبيل الإسلام، وبالتالي نحن نحبهم نعشقهم نسير في طريقهم؟ إذن ومثلا مجبرين. لو كان الحسين مجبر في واقعة الصف على أن يقف هذا الموقف لما صار الإمام. إذن هو كان يتألم عندما يرى علي الأكبر عليه السلام يتقطع في ساحة المعركة، وعندما يرى أبي الفضل العباس، وعندما يرى مثلا النساء في الخيام، ترى العرب مو هين خاصة عند سيد الشباب أهل الجنة. يعني الإنسان إذا الآن بسيط قد اعتدي على عرضه أو نظر إنسان، يعني بعض المؤمنين ما يقدر يمشي ويا زوجته إذا ما يلبسها الكوشين، ما يتحمل واحد يتطاوع زوجته، بينما تجد آخر عنده استعداد يمشي ويا زوجته وهي عارية تلبس ملابس فقط شفافة ولا يهتم بهذا. إذن هذه المسائل، إذن أهل البيت لم يكونوا مبرمجين، ولذلك صاروا أهل البيت عليهم السلام. تفضل سؤالكم. ولا
حتى من
غير
المؤمنين يرتب على العقل.
طبعا هذا نعم
صحيح،
كيف
بين هذا الكلام في الحديث
النبوي
صلى الله عليه وسلم انه هو العاقل من
اطاع الله؟ هذا تمام العقل وكمال العقل طاعة الله تبارك وتعالى. اي نعم، هو احنا بنقول عقلاء، بنقول اهل راي العقلاء انه العاقل هو الذي يضع الاشياء في مواضعها، يعني انسان يكون حكيم يقول الكلمة الصائبة الصحيحة. فقطعا كثير من العقلاء لأنهم عقلاء ولأنهم علماء لجأوا إلى التوحيد، عندما يدرس مثلا في الفلك في الطب في بعض الأبحاث هو بعقله يرشده أن لهذا الكون إله وخالق وصانع ومسوي، وبالتالي يوحد الله. بعدها يدخل مثلا في يقارن بين الديانة العيسوية والموسوية والمحمدية فيلجأ إلى الديانة المحمدية، بعدها يقارن بين السنة والشيعة وتلك الطائفة، وبالتالي يلجأ إلى التشيع إلى آخره إلى الإمامية. إذن العقل هذا، فإحنا نحكي في مرتبة من مراتب العقل، أما أكمل مراتب العقل هي المراتب التي يعبد بها الله تبارك وتعالى ويقر بها برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وولاية المسلمين والاعتراف بالأئمة جميعا مع الإمام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشيخ. الأمر الثالث، كل إنسان يشعر بإدراكه الشخص، نريد نبين فساد قول الأشاعرة، كل إنسان يشعر بإدراكه الشخص بوجدانه أن حركته حين يهبط من على السلم ينزل من الدرج تختلف عن حركته عندما يسقط من شارع، وهي إذا أقرب إلى الوجدان، إذا واحد واقع من مكان مرتفع، فقطعا أنه عندما يهوي من شاهق من مرتفع وعندما ينزل من الدراج تختلف بوجدان، يشعر أن هذه عند نزوله من السلم بإرادتي باختيار جاي ينزل درجة درجة، ولكن عندما يسقط من شاهق من مرتفع يكون مجبر على هذا السقوط وبالتالي يحصل الفرق. إذن هذا دليل وجداني وعقلي على أنه يحس ويشعر أنه في نزوله من السلم أنه مختار باختيار، ولكن عندما يسقط من مكان مرتفع يشعر أنه مجبر، يشعر أنه لا حول له ولا قوة. هذا ما الذي يدل؟ هذا يدل على أن الإنسان يفرق بين عندما يكون مجبر وعندما يكون مختار، فهو يشعر الآن وهو مو دائما واقع من فوق، في بعض اللحظات أو الآنات من الزمان يشعر بهذا المعنى، ولكنه الآن في جلوسه في كلامه في تصرفاته في عبادته في أفعاله يفعل هذا أو يترك هذا، يتكلم بهذا الكلام أو لا يتكلم بهذا الكلام، يأكل هذا الطعام أو لا يأكل هذا الطعام، يتصرف بهذه الحركة أو لا يتصرف، هذه كلها تدل على أنه بإرادته بمحض إرادته واختياره يفعل هذا الفعل. إذن أي رأي هذا للأشاعرة من أننا مجبرون في أفعاله؟ إذن هذا رأي فاسد، مفاده وهدفه وتصحيح أفعال الحكام الجائرين الذين قتلوا وشفقوا الدماء من أن الله سبحانه وتعالى أجبرهم، يعني عمر فعل ما فعل، أبو بكر فعل ما فعل مجبر، عثمان مجبر، معاوية مجبر، يزيد مجبر، بني أمية مجبرون، بني العباس مجبرون، بني عفلق، بني عثمان مجبرون، بني عفلق مجبرون، الأمريكان الآن مجبرون، إحنا مجبرون، وبالتالي راح يدخلون في هذه المسألة من أنه كل أفعالنا إحنا مجبرين عليها، سواء كانت الأفعال الفاسدة والصالحة أو كانت الأفعال الصالحة، وبالتالي إذا كنا مجبرين بعد الله ماكو داعي عاقب، ماكو داعي نتاب على هذه الأفعال، إحنا مجبرين، هذا مجبر على أن يعبد الله هذه العبادة. الآن أقع عليه التأمل، وعندنا روايات تقول أن الله خلق ملائكة، هذه الملائكة منها ساجدة ومنها راكعة ومنها قائمة لله تبارك وتعالى، في آخر آن من الآنات في يوم القيامة يأتي النداء فتقوم هذه الملائكة، ولكنها ماذا تقول لله؟ إلهي ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك، هذه الملائكة مجبرة مبرمجة أفعلها، أيضا هي تتكامل بحبها لأهل البيت، تتكامل هذه الملائكة وعبادتها تكتمل وإلى آخر. إذن ماكو شيء مجبر، حتى إبليس عليه لعان الله في فعله هذا لم يكن مجبر، إذن من هو المجبر؟ لا يوجد مجبر، ولذلك أصبحت هناك جنة ونار وأصبح حكم وأصبح عدالة إلهية وأصبح كل شخص يأخذ جزاءه العادل سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. يعني هنا بحث أنه المؤمن قد يخفف يعني يعاقب في الدنيا في البرزخ في الآخرة إلى آخر، هذا بحث مريض مضطرين. نعم لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغلط. ذات المثل ما هو إكراه في الدين. أما يجي عمر يسوي فتوحات إسلامية، لو تدخلون بالإسلام لو نسب نسوانكم ناخذ نقتل أبنائكم ناخذ أموالكم، هذه وين هذه؟ أي دين هذا؟ وبالتالي هذا الدين الآن نشوفه دين محصور. وإذا كانت الآن بعض الدول الإسلامية ظاهرها الإسلام ولكن باطنها لا إسلام ولا دين ولا التزام، بل قمة الفساد. يعني دولة تخلي ترتق مصطعش فضائية لأجل نشر الفساد وتدعمها بالمليارات وتدعي أنها إسلامية، أي إسلام هذا؟ يا إسلام يا دين يا إذن عناوين إلى آخر. الأشاعرة الآن إحنا كلامنا في المذاهب السنية، يعني الحنفية المالكية الشافعية وغيرها من المذاهب. الآن عندما فقها هم يقولون بهذه الأمور، لكن اعتقادا نعم. يعني إذا لقيت لك سني متفق اليوم تسير على سنة الشيخين أبي بكر وعمر، لكن عنده ثقافة وتأتيه من ناحية الاعتقادات، ستجد أن اعتقاداته يميل إلى رأي الأشعر. اي نعم، هذا إذا كان مثقف ويعرف اعتقاداته. أما هم أغلبهم همج الرعاع، يعني ما يعرف شنو اعتقاداته، ما يعرف شنو، إما يسلك في الجانب الفقهي أو جانب الاعتقادات، وبعضهم يسوي خليط. مثل الآن موجودين في بعض الفضائيات بتعبيرنا صوتين، يحاول أن يأخذ بعض الروايات ويعلق من كل الطوائف، لكن هو شنو رأيه، يا مذهب، شنو المبادئ اللي هو، شنو الأصول، اعتقادات كل شيء.
بشوف الواقع أنها قضية الجبر من القرن 21
تغلف، لا يقال به، مو بهذا المعنى، تغلف بأغلفة معينة. يعني احنا الآن بعض الشيعة يقول بالجبر لكن بأسلوب مغلف.
مش موجود عن تقويش يعتقدون الجبر حد هذا
وقد يكون يقول بأقوال لازمها الجبر، لكن هو من تجيه تلقاه يعني فعلا منبع أشعري هو خليط، ما عنده فرد، هو خليط من الاعتقادات، خليط من الأمور الفقهية، خليط من الدين، حتى خليط من الإسلام. لين ما تجي يعني يحاول أن يخرج يدخل، لكن هو تلقاه إنسان كارتوني، يعني ما عنده ذاك اللب.
أنا
عشرتهم
بالجامعة.
إيه نعم،
ما عنده فرد. ما عندهم التزام في المذهب، يأخذ من كل المذاهب.
إيه نعم، وهذا هو هذا دليل على فساد مذاهبهم وما ذهبوا إليه. بينما إمامي تجده ملتزم في اعتقاداته، في رأيه الفقهي، ما يقول، ودائما يتصل بين البيت إلى رسول الله. الآن بيان الأمر بين الأمرين، بيان الأمر بين الأمرين، الله فاعل بالتشبيب، نريد نعرف هذا فعلنا لو فعل الله. الله فاعل بالتشبيب والعبد فاعل بالمباشرة. راح نذكر مثال للسيد القوي قدس نفسه الزكية في هذا يبين فعلنا، ومثال للشيخ المفيد. الله فاعل بالتشبيب والعبد فاعل بالمباشرة. كثير من محققي الإمامية صوروا هذه الفكرة أو هذه النظرية بما يوجبه هذا العنوان، أن الله تبارك وتعالى فاعل بالتشبيب والعبد فاعل بالمباشرة، يعني أن هذا الفعل له نسبتان، فعل العبد له نسبتان، نسبة الفعل إلى الله تبارك وتعالى نسبة تسببية، ونسبة الفعل إلى العبد نسبة مباشرية. إذن الفعل، أي فعل من الأفعال له نسبتان، نسبة إلى الله تبارك وتعالى وهي نسبة تسببية، ونسبة إلى العبد وهي نسبة مباشرية، لأنه هو الذي قام وباشر هذا الفعل، بدليل أن الله تبارك وتعالى وهب الوجود لهذا الكون، وهب الحياة، وهب العلم، وهب القدرة لعباده، وجعلها باختياره، أعطاهم القدرة وجعلها باختياره، وهب لهم العلم وجعلها باختياره، وهب لهم الوجود وجعلها باختياره. إذن جعل هذا العبد هو الذي يصرف الموهوب له في أي مورد يشاء، وهبه العلم وهبه القدرة، هذه القدرة يعبد بها الله أو يقتل بها المؤمنين ويسفك دماء. إن الوهبه القدرة ولكن أعطاه الاختيار في أن يتصرف في هذا الموهوب له في أي مورد شاء. هذا المعنى. فبالتالي أي فعل من الأفعال ينسب إلى الله تبارك وتعالى نسبة تسببية. يعني من الذي سبب هذه القدرة، هذا العلم، هذا الحياة، هذا الوجود؟ الله تبارك وتعالى. وينسب إلى العبد نسبة مباشرة، من الذي باشر بهذا الفعل سواء كان طاعة أو معصية؟ الجواب أنه نفس العبد قد باشر بهذا الفعل. إذن الفعل ينسب إلى الله لأنه هو الذي أعطى المبادئ، هو الذي أفاض الوجود، هو الذي أفاض القدرة. وينسب إلى العبد لأنه هو الذي يصرفها في أي موضع يشاء، عنده قدرة. يعني أقرب لك المعنى بمثال حسي قبل أن نذكر هذا المثال المهم للسيد القوي في بعض تعاليقه. الله أعطاك العين، أنت بإمكانك، رزقك البصر وهي نعمة عظيمة غيرك محروم منه، ولكن أنت الذي تصرف هذا البصر في المورد الذي تريد. تنظر إلى أهل البيت، إلى أمير المؤمنين عباد، تنظر إلى القرآن عباد، النظر إلى الكعبة عبادة، النظر إلى العالم عباد. وبإمكان هذا الإنسان أن يتسافل وينظر إلى الأفلام الخليعة مثلا، أو ينظر إلى أعراض المسلمين. إذن هو الذي ينظر. أعطى الإنسان اللسان بإمكانه أن يقرأ القرآن وأن يلهج بذكر الله ليلا ونهارا، بإمكانه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بإمكانه أن يغتاب، أن يبهت الآخرين، أن يكفر الآخرين، أن يتجاسر على الآخرين بهذا المنكر. أعطاه السمع، من الذي أعطاه؟ إذن الذي أعطاه هو الله، هو الذي وهبه. ولكن الإنسان هو الذي يصرف الموهوب له في المورد الذي يشاء. لو مخلي له 24 ساعة موبايل يسمع غناء ورقص وفساد وميوع وخنوتة، لو يستمع إلى القرآن الكريم، يستمع إلى الموعظة الحسنة، يستمع إلى العلم، يستمع إلى ما يريده الله تبارك وتعالى. كذلك اليد في لمسها، والقدم في سيرها، والبطن في هضمها وأكلها، والفرج في استخداماته. إذن كل شيء هو من الله، منسوب إلى الله. لكن أنت أيها العبد الآن أمامك، فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. الطريق الأعوج دائما توجد نفس أمارة بالسوء، يوجد شيطان، دائما الشيطان يريد أن يجعل هذه الأذن جندي من جنوده، ويجعلها تستمع للغناء، ويجعل اللسان جندي من جنود الشيطان، يجعله يأخذ غيبة وبهتان واعتداء على الآخرين، ويجعل العين جندي من جنود الشيطان يريد أن يسخرها بحيث هذا التعاون مع النفس الأمارة بالسوء يجعلها من جنودي، وبالتالي إذا كثر جنوده راح يصير عنده جيش يدخل هذه النفس إلى مهنة. بينما تجد اللطف الإلهي، الرحمة الإلهية، أهل البيت، رسول الله يريدون أن يجعلوا من هذه العين جندي من جنود الرحمة، واللسان والأذن والفرج والبطن والقدم واليد إلى آخره، وبالتالي صار كثرت جنود الرحمن، وبالتالي تدخل هذه الجنود ينتصر في هذه المعركة الحاسمة التي ساحتها النفس البشرية، تنتصر جنود الرحمن على جنود الشيطان، وبالتالي يكون مصيره في عليين، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. الآن هذا المثال الذي ذكره السيد القوي يقول أريد أوضح أكثر الأمر بين الأمرين. فعل العبد كيف يكون؟ يمثلنا بمثال تجتمع فيه رأي الجبري والمعتزلي والإمام. التفت يمثل للجبري هاي أمور أركان ثلاثة مهمة، يعني حتى بفهم المثال. الجبري يمثل له بشخص مرتعش اليد، فاقد القدرة، شخص مرتعش اليد فاقد القدرة، هذا مثال الجبري الذي يقول بالجبر الأشاعر. أما التفويضي يمثل له بيد بشخص سليم اليد، سليم اليد وقادر، سليم اليد وقادر. أما بالنسبة إلى الإمامي يمثل له بشخص مشلول اليد، مشلول اليد. إذن عندنا مثال للجبر وهو شخص مرتعش اليد لكنه فاقد القدرة، واحد عنده ما عنده قدرة أن يستخدمه، وشخص لا سليم اليد قادر بإمكان أن يتصرف بها، هذا للتفويض أو المعتزل. أما بالنسبة للإمام فهو شخص مشلول اليد في المثال حتى يوضح اتصاله بالله تبارك وتعالى وأنه أوكل أمره إلى الله. الآن لو فرضنا مثال الجبري، لو فرضنا أن هناك شخص يقول رحمه الله شخص مرتعش اليد وفاقد القدرة، فإذا جاء شخص آخر وربط بيد هذا الرجل صاحب اليد المرتعش شيء، وكان هذا الشيء هذا وضعه بيده وجاء بحبل أو رباط ربط السيف على يد على يد هذا الإنسان، وهذا الرجل الثاني يعلم أنه عندما وضع هذا السيف بيد هذا المرتعش أن هذا المرتعش ليس عنده قدرة، بل أن هذا السيف القاطع سيسقط على رأس هذا المسكين الذي أمامه ويقتله. فبمجرد أن ربط هذا الرجل الثاني السيف بيد هذا المرتعش وسقط السيف على رأس هذا المسكين الذي أمامه وقتله، حصل القتل. هنا يأتي السؤال، لمن ينسب القتل؟ هل نقول أن الذي قتل هذا المسكين هو صاحب اليد المرتعشة، أم الذي جاء وربط السيف القاطع بيده؟ ها إذن ينسب القتل هنا إلى السبب، إلى الرجل الذي وضع السيف في يد الرجل المرتعش اليد. الجبري يقول فعل العبد بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى حق، فهذا المثال اليد المرتعشة فاقدة للاختيار ومضطرة إلى الإهلاك، فنحن هكذا، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل يزيد مرتعش، فرعون مرتعش، هارون العباس مرتعش اليد، ما عندكم سيطرة على نفس، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله يقتل ويسفك الدماء. إذن من الذي قتل؟ الله الذي قتل. من الذي زنى؟ من الذي سرق؟ من الذي كل الأفعال والقبائح وكل الأمور هي فعل الله، لأن هذا العبد إحنا ناس مرتعشين، إحنا وين وين فعل الله؟ الله جبار السماوات والأرض، ترى ما يحتون هيك يغلفون، فتتصور إنه يتكلم ويوجد الله ويحاول أن ينزه الله تبارك وتعالى لآرائه، ولكن هي آراء فاسدة. هذا رأي الجبري. أما المعتزلي، المعتزلي يمثل بأنه شخص سليم اليد قادر على الحركة، عنده حرية التصرف. يقول هذا الرجل الذي يستطيع أن يتصرف بيده جاء رجل آخر وأعطاه سيفا قاطعا، فأمسك هذا الرجل الذي يملك حرية يده وتصرفه وهز السيف، ثم ذهب إلى رجل آخر وقتله، إذن هنا من القاتل؟ هل أن القاتل الذي أعطاه السيف، أم أنه هو الذي أمسك السيف وهزه ثم ذهب إلى ذلك الرجل حقدا وكرها بذلك الرجل وقتله؟ من هو القاتل؟ هنا المباشر. يقول المعتزلي نحن هكذا، الله أوجدنا وترك، أعطانا الطاقة ثم بعدها طلع تقاعد بعد ما له علاقة به، كل تصرفاتنا بحيث التفت ترى أكو نكتة ما لعلهم مركزين عليها، بحيث هذا الرجل عندما أخذ السيف وأراد أن يقتل الله غير قادر على منعه، بحيث هذا الرجل عندما ذهب أخذ السيف وأراد أن يقتل ذاك الله قدرته توقف فوض إليه بحيث غير قادر على منع ذلك الرجل من القتل، واضح المعنى؟ وذلك أثبتوا بالتلازم، أثبتوا الشريف لله تبارك وتعالى. إذن التفويضي يقول نسبة فعل العبد إلى الله تبارك وتعالى مثل هذا المثال، فهو يصور أن العبد يحتاج إلى الإفاضة الإلهية والقدرة والحياة حدوثا لا بقاء وسطورا، حدوثا فقط يهب لك القدرة والحياة والقوة. كل واحد يعطيك السيف ويتركك. هسه أنا أعطيتك السيف ليس لتقتل به، يعني لا يشترط أن يكون فعل السيف. هل ينحصر فعل السيف بالقتل؟ آلة جارحة حديدة معينة مثلا، هل ينحصر فعلها بالقتل؟ إذن لا ينحصر. ولكن ذهب هذا الرجل بمحض إرادته واختياره وتصرفه فقتله عليك السلام ورحمة الله سيدنا. إذن العلة الأولى يقولون هكذا، العلة الأولى كافية في بقاء القدرة إلى نهاية المرض. هذا رأي من؟ رأي التفويض المعتزل. نأتي الآن إلى رأي الإمام. رأي الإمام، الإمام مثل له السيد القوي رحمه الله بالشخص المشلول اليد، شخص مشلول اليد. يقول لو فرضنا أن هناك شخص مشلول اليد لا مرتعش، مشلول نهائياً إيده مشلول، بحيث هذا الشخص عنده إيد ولكنها مشلولة غير قادر على الحركة إلا بإيصال التيار الكهربائي، بحيث وضع هنا تيار كهربائي، شحنات كهربائية تساعد هذا المشلول، عندما توصل إلى التيار الكهربائي يتحرك حركة شديدة، وعندما يقطع التيار الكهربائي يده تبقى مشلول. ووقف رجل على نهاية السلم عند التيار الكهربائي وأوصل التيار الكهربائي، أوصل التيار الكهربائي فبعث في عضلات هذا الشخص قوة ونشاط، وذهب هذا الشخص، هذا الذي يقف على التيار يعلم وينظر إلى هذا الشخص، يقول له أنا أعطيتك التيار الكهربائي. فأخذ هذا الشخص سيفا وذهب إلى شخص آخر وقتله، وهذا الذي يقف ينظر إليه ويعلم أنه سيأخذ السيف وبإمكانه أن يوقف العملية مجرد أن يبصل التيار الكهرباء، يسكت هذا المكان قبل أن يصل السيف إلى هامة ذلك الشخص المسكين ويقتل. هذا مثال للأمر بين الأمرين، يعني الشخص الذي قتل باختياره وإرادته، فهنا الفعل لمن يشكل. أن نقول أن الذي قتل هذا الشخص الذي أمسك السيف وذهب، أم هذا الذي يقف عند التيار بإمكانه مجرد أن يفصل التيار كرم تتوقف العملية كلها، ولكنه انتظر إلى أن تكتمل العملية لمصلحته، لحكمة تقتضي، يريد أن يكتشف نفسية هذا الذي ذهب ماذا يفعل بالسيف، هل يأخذ السيف ويقاتل في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله، أم أنه يقتل الأبرياء؟ إذن من الذي قاتل؟ هل أن الذي قتل نفس الشخص، أم أن الذي أوصل له التيار الكهربائي وحرك في عضلاته القوة والنشاط؟ نقول هنا نسبتان. أحسنتم. فيستند الفعل إلى كل منهم، نسبة تسببية ونسبة مباشرية. أما المباشرية فلأنه فعل القتل باختياره وإرادته، بس احنا مثلنا بالقتل لعله مثال مو صحيح، يعني مثال العباد، مثال الجهاد، يعني سواء كان في الطاعات أو في المعاصي، لكن نريد نوضح المعنى أكثر. وأما ينسب الفعل إلى الموصل الذي أوصله لأنه أقدره وأعطاه، أقدره وأعطاه تمكن حتى في حال الفعل والاشتغال بالقتل، هو يعطيه هذه القوة لكي يكتشف نفسية هذا الإنسان، أعطاه هذه القوة لكي يكتشف، وكان متمكن من قطع القوة، يعني يزيد قتل الإمام الحسين بإرادته، أم أن الله تبارك وتعالى قال بإمكانه الذي أمره بين الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون أن يتوقف كل شيء حتى مع الأنبياء. ولكن هذا الأمر التكويني، هذا الأمر الذي يريد أن يكتشفه الإنسان، الله أعطاه عافية، أعطاه صحة وعافية، لكن هذا الشخص يا أخي بما اشتغل هذه القوة والصحة والعافية في غير ما يرضي الله تبارك، أعطاه كل أقدره وأعطاه، ولكن بإرادة الله يدري، يعلم أن هذا سيحدث ويعلم أن هذا سيزول ويعلم أن هذا سيسرق، وهذا الطاقة من الله تبارك وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى جعله يريد أن يكتشف نفسه. نعم هسه أبحاث أعلم هذا البحث، اللطف الإلهي، بعض الأحيان الإنسان يشير إلى المعصية وعنده القدرة ويريد أن يفعلها ومئة في المئة يفعلها بدون، لكن لطف الله ورحمته بهذا العبد يجعله يقف لهم ما الذي يفعله. مجرد الريموت رأسا من هاي اللقطة يحولها إلى لقطة، لقطة القرآن الكريم أو لقطة ثانية تدعو إلى الله تبارك. هذا يتعلق بأفعال العبد والآثار التكوينية الموجودة فيه وتربيته وبيئته وعلمه وإلى آخره، وبالتالي يستحق الفيض الإلهي واللطف الإلهي، وذلك هو يقرر أن يرجع. يعني يقول له يا حر لو 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 قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوت، ماذا يقول؟ يرجع شيئا، إني أخير نفسي بين الجنة شر، وإذا ولا أصبح الحر حر في الدنيا وفي الآخرة إلى آخرها. هذا الموقف يكشف لنا أنه الإنسان اللطف الإلهي موجود. إذن القائل بالأمر بين الأمرين يصور النسبة كهذا، فالإنسان على كل حال على كل حال يحتاج إلى إفاضة من الله تبارك وتعالى، إفاضة الحياة والقوة والقدرة، بحيث لو قطع الفيض الإلهي في آن واحد لبطلت الحياة وبطلت القدرة، فهو حين الفعل يفعل بقوة مفاضة من الله تبارك وتعالى. ولكن ولا فرق بين الحدوث والبقاء، نحن نحتاج إلى الفيض الإلهي حدوثا وبقاء. نحن جينا على الحوزة نطلب العلم، نريد أن نشكر، محتاجون إلى الفيض الإلهي والتزديد الإلهي والتوفيق الإلهي حدوثا وبقاء إلى النفس الإلهي إلى العديد. يعني لو قطع، لو أصاب الإنسان العجب أو الكبر في آن الآنات وقطع هذا الفيض، سيبدأ يحارب الله ورسوله، سيبارز الله بالمعصية على الرغم من عنده كما في بلعم بالبعورة. إذن الفعل الصادر من العبد، بس هاي العبارة له نسبتان واقعيتان، إحداهما نسبة إلى الفاعل بالمباشرة باعتبار صدور الفعل منه باختياره وإرادته وأعمال قدرته، والثانية نسبة هذا الفعل إلى الله تبارك وتعالى باعتبار أنه هو الذي أعطاه الحياة، هو الذي أعطاه القدرة في كل آن وبصورة مستمرة، حتى في آن اشتغاله بالعمل سواء كان هذا العمل طاعة أو معصية. هذا المثال فيه نقاش، من أراد الاستزادة فليراجع الإلهيات الجزء الثاني صفحة 348. يعني بعضهم يناقش في هذا المثال ويقول في بعض الأوجه 348. تكملة هذا البحث إن شاء الله، ومثال آخر للشيخ المفيد نذكره في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.